الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمما يجب على الأمة التوبة من التبعية الثقافية والفكرية. أوضح هذا. مما يؤسف عليه وأندى له جبين الحق ما يرى من حال كثير من مثقفين ومفكرين، فلا تراهم يرفعون بالإسلام رأسا ولا يهزون لنصرته قلما، ولا يحفلون إلا بزبالة أفكار الغرب، ولا يثقون إلا بما يصدر من مشكات. إن كثيرا من هؤلاء الذين تخرجوا في المؤسسات الحضارية الغربية وعاشوا في المجتمعات الإسلامية يجهلون الإسلام جهلا كاملا. ولا يعني ذلك الجهل أنهم لم يسمعوا بالإسلام أو أنهم لم يحفظوا في صغرهم شيئا من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، أو أنهم لم يسجدوا لله يوما من الأيام سجدة، أو لم يعرفوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. ليس الأمر كذلك، وإنما المقصود أن هؤلاء يجهلون نظرة الإسلام إلى الكون والحياة والإنسان، ويجهلون حقائق الإسلام وشرائعه الحكيمة ومقاصده النبيلة، ويجهلون قيم الإسلام ومثله وأخلاقه وخصائص حضارته وتطوراتها ومراحلها، ويجهلون أسباب تقدم المسلمين في التاريخ وأسباب تأخرهم، ويجهلون القوى التي حاربتهم والمؤامرات التي نسجت عبر التاريخ للقضاء عليهم. فهؤلاء الذين نسميهم مثقفين ومفكرين، عندما واجهوا الغرب وحضارته وفنه وأدبه لم يواجهوه إلا بعقول خواء وأفئدة هواء ونفوس مدردة من معاني الأصالة والعزة والأنفة، فلم يواجهوا الحضارة الحاضرة مواجهة مدركة فاحصة مقومة، وإنما واجهوها مواجهة سطحية تنطلق من مواطن الجهل والذلة والشعور بالهزيمة، فانبهروا بكل ما فيها دون ما تمييز بين الحق والباطل والضار والنافع، فنكسوا على رؤوسهم ونكسوها حطة أمام الغرب. ولهذا تراهم يهشون ويطربون إذا ذكر اسم فرويد أو نيتشه أو تي إس إليوت أو ماركس أو غيرهم من مفكري الغرب على اختلاف توجهاتهم ومدارسهم الفكرية، وإذا ذكر الله ورسوله اشمأزت قلوبهم واستولى عليهم الشعور بالهزيمة والذلة. ومن هنا فإن النخبة في فروع الحياة كلها إلا من رحم ربك قد نقشوا ما عند الغربيين، وظنوا أنه لا ثقافة إلا ثقافتهم، ولا أدب إلا أدبهم، ولا واقع إلا واقعهم، فهم يجهلون الإسلام وحضارته، وعرفوا كل شيء عن الغرب. وأكثر هؤلاء لا يتبرؤون من الإسلام، بل يصرحون بانتمائهم للأمة الإسلامية، ولكنهم يفهمون الإسلام من إطار المفهوم الغربي للدين. والمفهوم الغربي للدين يتلخص في أن الدين عبارة عن رابطة فردية خاصة بين الإنسان وربه، فالإنسان يؤمن بمجموعة من القيم والأخلاق التي يستقيها من إيمانه بالله تصوغ شخصيته وتجعل منه إنسانا اجتماعيا يستقيم سلوكه العام في إطار الإيمان الديني. أما الحياة بشمولها فإنها في نظرهم لا بد أن تخضع لحركة العقل المتغير عبر الزمان والمكان. يقول أحد علماء العراق من خلال عشرات المواقف الأليمة جدا التي مرت في حياتي التدريسية والتي أثبتت لي بشكل قطعي هذا الجهل العام بين كثير من مثقفين للإسلام، أروي الحوادث الآتية. في محاضرة عامة لاقتصادي مسلم استعرض المذاهب الاقتصادية كلها منذ أقدم العصور إلى العصر الحديث في مختلف الملل والنحل، ولم يتطرق إلى الإسلام أو حضارته في مجال الاقتصاد منهجا وعلما. فلما سئل عقب انتهاء المحاضرة عن سبب ذلك قال بالحرف الواحد: أنا متأسف لأنني لا أعرف عن وجهة نظر الإسلام في هذا الموضوع شيئا. ولما أهدي له فيما بعد كتاب حول أحكام الاحتكار في الفقه الإسلامي تعجب كثيرا، وذكر أنه لم يكن يظن أن الفقهاء بحثوا مثل هذه الموضوعات. قال: وحضرت مرة مناقشة رسالة علمية في الفقه الجنائي الإسلامي مقارنا بالفقه الجنائي الغربي. استغرب مناقش قانوني في اللجنة أن يكون فقهاء المسلمين قد ناقشوا بعمق نظرية قانونية كان هو يعتقد أنها نظرية غربية صرف. وكنا نتناقش يوما في غرفة الأساتذة حول وضع المرأة في الإسلام، فانبرى أحد المختصين في علم الاجتماع فقال: إن الإسلام ظلم المرأة عندما جعل الرجل قواما عليها. فلما سألناه ما المعنى اللغوي للقوامة في الآية الكريمة حتى نحدد موقفنا منه، تلعثم ولم يعرف معناه. فقال له أحدنا: كيف تصدر يا أستاذ هذا الحكم الظالم على الإسلام وأنت لا تعرف معنى القوامة؟ ثم إن نظرة كثير من أولئك تجاه المسلمين وقضاياهم هي نظرة الغرب، فالغرب يرى أن الإسلام دين قسوة وهمجية، وأن أهله قساة عتاة أجلاف غلاظ الأكباد، وينطلي هذا الهراء على كثير من أولئك المثقفين فيسايرون أعداءهم ويسيرون في ريحهم، وما علموا أن الإسلام دين العدل والرحمة، وأن أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس. وما الحسام الذي يأمر الإسلام بانتضائه للجهاد في سبيل الله إلا كمبضع طبيب ناصح يشرط به جسم العليل لينزف دمه الفاسد حرصا على سلامته؟ وما الجهاد دفعا كان أو طلبا إلا تخليص للعباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد؟ وما هو إلا وسيلة للحياة الكريمة العزيزة الطيبة؟ وأمة الإسلام خير أمة جاهدت في سبيل الله فانتصرت وغلبت فرحمت وحكمت فعدلت وساست فأطلقت الحرية من عقالها وفجرت ينابيع المعارف بعد نضوبها. واسأل التاريخ فإنها قد استودعته من مآثرها الغر ما بصر بضوئه الأعمى، وازدهر في الأرض ازدهار الكواكب في كبد السماء. فماذا فعل المسلمون لما انتصروا على خصومهم؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر على قريش وفتح مكة؟ ألم يصفح عنهم وينسى ما فعلوه به؟ وماذا فعل المسلمون لما انتصروا على كسرى وقيصر؟ هل خانوا العهود؟ هل انتهكوا الأعراض؟ هل قتلوا الشيوخ والأطفال والنساء؟ وماذا فعل صلاح الدين لما انتصر على الصليبيين؟ ألم ينعم على قائدهم بالعفو؟ ألم يعالج ويطلق صراحة؟ فهذه المواقف وأمثالها كثير في تاريخ المسلمين، مما كان لها أبلغ الأثر في محبة الناس للإسلام والدخول فيه عن قناعة ويقين. أفغير المسلمين يقوم بمثل هذا؟ الغرب يقدم لنا مثل هذه النماذج؟ الجواب ما تراه وتسمعه. فمن أين خرج هتلر وموسوليني ولينين وستالين ومجرم الصرب؟ أليست أوروبا هي التي أخرجت هؤلاء الطواغيت الشياطين الذين قتلوا الملايين من البشر والذين لاقت البشرية منهم الويلات إثر الويلات؟ ألا يعد أولئك طلائع حضارة أوروبا؟ فمن الهمج العتاة القساة الأجلاف إذن؟ ثم من الذي صنع القنابل النووية والجرثومية وأسلحة الدمار الشامل؟ ومن الذين لوثوا الهواء بالعوادم والأنهار بالمبيدات ومن الذي يدعم اليهود وهم في قمة الإرهاب والتسلط والظلم؟ وماذا صنعت أو تصنعه أمريكا من التسلط والصلف وهي التي تدعي أنها حاملة لواء السلام؟ فماذا صنعت بأطفال أفغانستان وشعبه البائس؟ وماذا فعلته في العراق وغيره؟ أما آن لكثير من مثقفين أن يصحوا من رقدتهم وألا ينظروا إلى الغرب بعين عوراء، متغافلين عن ظلمه وإفلاسه الروحي. هذه هي حال كثير من مثقفين، ومع ذلك تجدهم يتصدرون وسائل الإعلام ويتطرقون لقضايا الأمة، ولو صرف النظر عن ناحيتهم وترك حبلهم على غاربهم لهبطوا بكثير من شبابنا في خسار يهتز له قلب عدوهم شماتة وفرحا، والنفوس التي تتزحزح عن الإيمان قيد شعرة تبتعد عن مراق الفلاح 70 خريفا. فلا بد إذن من أن نكون على مرقبة من دعايتهم، وننفق ساعات في التنبيه على أغلاطهم لعلهم ينصاعون إلى رشدهم، أو لعل الأمة تحذر عاقبة هذا الذي يبدو من أفواههم. فحقيق على هؤلاء أن يؤوبوا إلى رشدهم، وأن يقدموا لأمتهم ما يرفع عنها الذلة والتبعية، وأن يبحثوا في سبل رقيها وفلاحها. وإن من أعظم ما يعينهم على ذلك أن يدرسوا الإسلام دراسة واعية متأنية من مصادره الأصيلة، وأن يكون لديهم من الشجاعة الأدبية والأمانة العلمية ما يبعثهم إلى الرجوع إلى الحق والاعتزاز به. أما السير في ركاب الغرب والأخذ بكل ما يصدر منه دون ما تمحيص، فذلك محض الهوان وعنوان التخلي عن العزة والكرامة. فالأمة العزيزة هي التي تعرف مقدار ما تعطي ومقدار ما تأخذ، ونوع ما تعطي ونوع ما تأخذ، وهي التي تعد نفسها بكل ما أوتيت من قوة حتى تحمي رأيها فيما تأخذ وما تدع وما تعطي وما تمنع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.